الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فبعد أن بين رحمه الله تعالى أن الناس من حيث العموم ينقسمون في موقفهم من نصوص الآيات والأحاديث الواردة في الصفات، ينقسم أهل البدع إلى ثلاثة أقسام: قسم منهم يسمون بأهل التخييل، وقسم يسمون بأهل التأويل، وقسم يسمون بأهل التجهيل. ثم بين رحمه الله خطأ الذين ظنوا وهم المجهلة أن التفويض هو منهج السلف، وظنوا أن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله أن المقصود من هذا الوقف هو تفويض معاني الكلمات إلى الله تبارك وتعالى. والصواب أن المقصود من هذا التفويض هو تفويض الكيفيات، أما المعاني فهي معلومة. ثم إنه رحمه الله بين أن التأويل يأتي بالمعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المتأخرون، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة، ويأتي التأويل بمعنى التفسير، وعليه حمل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والمعنى الثالث التأويل بمعنى مآلات الأخبار ومآلات الأمور والأحكام. فمآلات الأخبار حقائقها التي تكون عليها، ومآلات الأوامر إيجاد صورها امتثالاً واجتنابه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن تأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها. بيّن رحمه الله المراد بهذا التأويل الذي انفرد الله بعلمه، وأورد في ذلك كلاماً يتعلق بكتاب الله عز وجل وقول السلف. فنبدأ من حيث وقفنا من قوله رحمه الله: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها. نعم. لا، ما حد اشترط، ما قال تقول الله ثم أنت، قال الله قال الرسول، قال الله وقال رسوله، ما في مشكلة، إن الله وملائكته، ما في مشكلة. ثم هذه الوجوب في ورود ثم فيما يتعلق بالإرادات، فلا تقول ما شاء الله وشاء فلان، وإنما تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. أما في القول فالإنسان يقول والملائكة تقول والرب جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم. وعلى هذا فتقيس جميع صفات الله تبارك وتعالى فيه جهة معلومة وهي جهة المعنى، وفيه جهة مجهولة وهي الكيف. فلو قال لنا قائل ما معنى الاستواء، قلنا الاستواء معناه معروف في لغة العرب، علا وارتفع. وأما الكيف فمجهول. جميع صفات الله تبارك وتعالى وأفعاله سبحانه وتعالى معلومة لنا معنى، مجهولة لنا كيفا. لو قال لنا قائل ما معنى الله خلقنا، ما معنى خلقنا؟ نفهم معنى خلقنا ولا ما نفهم؟ رزقنا نفهم ولا ما نفهم؟ طيب أماتنا ثم يحيينا نفهم هذه المعاني، لكن لو سألنا سائل وقال كيف خلقنا الله نجهل، إلا بالخبر الذي جاء عن الله. كيف يرزق الله العباد كلهم وهم جميع وهو واحد؟ نجهل الكيف. كيف يحيي الله الموتى؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. هو مستيقن أن الميت يحيى، لكن كيف جهل. فإذا في أفعال الله عز وجل، في صفات الله تبارك وتعالى، ما نعلم المعنى وإنما المجهول هو الكيف. نعم.
وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيرهم في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعرف أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب.
على هذا القول الذي جاء عن ابن عباس لا بد أن ندرك أن الناس على مراتب. تفسير تعرفه العرب من كلامها، فهذا التفسير يرجع فيه إلى لغة العرب، والعربي يفهم ما معنى الحمد لله رب العالمين. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا هو التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وتفسير يعلمه العلماء، لو قلنا لرجل من العرب من المسلمين ما معنى الحمد لله، ما معنى اللام في كلمة لله، يمكن ما يعرف، لكن العلماء يعرفون. اللام هنا لام استحقاق، لام تمليك، لام تصريف، أي لا يستحق الحمد إلا الله، لا يصرف الحمد إلا الله، الحمد ملك الله. وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا في الكيفيات، سواء ما تعلق بصفات الله أو ما تعلق بمآلات الأخبار الغيبية، بمآلات الأخبار الغيبية. نعم.
وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قرة أعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الآن تأملوا في الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مع أن الله أخبرنا أنه أعد لأهل الجنة عنبا ورمانا، وأعد لأهل الجنة حورا، وأعد لأهل الجنة دورا، وأعد لأهل الجنة أنهارا، ثم قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي إنما يعلمون من ذلك المعنى ولا يعرفون كيفيات ذلك ولا يخطر لهم على بال. هذا معنى. ففي الأخبار الغيبية جهة معلومة، ولولا هذه الجهة المعلومة لما علمنا المعنى، ولما فهمنا الوعد، ولما فهمنا الوعيد. ولولا هذه الجهة المعلومة ما عرفنا البشارة ولا عرفنا النذارة. كيف عرفنا أن هذه بشارة إلا من علمنا أن هذه الكلمة معناها معلومة، لكن كيف هي لا نعلم، علمها عند الله. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
وذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.
يقرأ المسلم الرحمن الرحيم يفهم معنى الرحمن الرحيم، ويفهم أنه مغاير في المعنى لكلمة مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فيدرك أن اسم الرحمن يدل على معنى غير الذي يدل عليه اسم الله المالك والملك، غير الذي يدل عليه اسم الله الرب. من أين علم هذا التغاير إلا من علمه بالمعنى؟ لكن لو قلنا له كيف رحمة الله يجهل، ولا يعلم أحد كيف رحمة الله، إنما ندرك آثار رحمة الله. لو قال لنا جل وعلا كيف ملكه سبحانه للسماوات والأرض قلنا هذه صفة، وإنما نحن نشاهد تصرفه في الملك ولا نعرف كيف ملكه، وهكذا. هذا الأثر فيه من الفوائد أنه يجب على المسلم أن يتعلم العلم قبل القرآن، لأن من يتعلم القرآن وهو القراءة ويهجم على الكتب فإنه يضل. الواجب على الإنسان يتعلم العلم من أفواه الرجال ثم يقرأ ما شاء بعد ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يفتح عليه. هكذا كان ديدن السلف أنهم يتعلمون أولاً العلم، فتعلموا العلم والعمل معاً، يتعلمون العلم ثم يتعلمون القراءة. نعم.
وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها.
يقول أوقفه أو أقف عند كل آية أسأله عنها. لما لم يقل له ابن عباس إن آيات الصفات لا يجوز أن تسأل فيها؟ لعلمه ولعلم السائل وهو مجاهد بن جبر المكي التابعي الجليل إمام أهل مكة في التفسير، بل إمام المفسرين من التابعين، أنه ليس آيات الصفات معانيها من المتشابهات. نعم.
وقال الشعبي:
هذه قاعدة مضطردة، ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها، هكذا قال الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله تعالى من كبار المحدثين. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو من مفهوم من معنى قول الشعبي، ما استدل أحد بآية أو بحديث إلا وفي الآية والحديث ما ينقض بدعته. وهذا يدلنا على عظيم علمهم، وأن علمنا بالنسبة إلى علمهم نذر يسير. ولذلك نجد سؤالاتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقها وتفسيرا نادر، وسؤالاتنا في الفقه والتفسير كثير. ما سببه؟ أنهم يقرؤون القرآن ويفهمون ويحفظون المسائل ويعملون، أما نحن فنقرأ القرآن ولا نفهم كثيرا منه فيشكل علينا فنحتاج إلى السؤال. نعم.
وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والعمل.
أوسع رحمه الله يعني بسط الكلام في قضية أن القرآن تفسيره معلوم في رسالة المعروفة بالإكليل في القرآن الكريم، رسالة الإكليل. نعم.
في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعنى القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة لا علوم عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه كثيرة متعددة.
يعني هؤلاء المجهلة الذين قالوا إن آيات الصفات نحن نجهل معانيها، والرسول صلى الله عليه وسلم يجهل معانيها، وجبريل يجهل معناه. طيب إذا كان هؤلاء يجهلون معاني آيات الصفات، فمن أين نأخذ العقيدة في الله فيما يجب ويمتنع ويجوز في حق الله تبارك وتعالى؟ قالوا العقليات باب مغلق، العقليات باب مغلق، والنقليات عندكم غير معلومة المعنى، فأين نرجع؟ ولذلك قال رحمه الله: شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة. هذا هو طريق للحاج، عياذا بالله. نعم، غلق لباب النقليات وغلق لباب العقليات. نعم. كيف؟
أقول أخذهم من أهل الكلام، يعني كنا في مشاركة واحدة.
لا يبقى هم ينكرون أهل العقليات أصلا. هذول المفوضة يقولون ما نأخذ لا من علم الكلام، وأما معاني آيات الصفات ما نفهم منها. طيب من وين نعتقد؟ على الأقل أهل الكلام والمنطق وش قالوا؟ أهل الكلام والمنطق يقولون العقل، هذول لا عقل ولا نقل، يعني ضيعوا الطاسة بما فيها. نعم. ولذلك هذه الرسالة تسمى الحموية، أرسلت إلى حماة وفيها الحمية للعقيدة السلفية، فنقل ألفاظ من نقل مذهبهم، نقل ألفاظ من نقل مذهبهم، وذكر أقوال الأئمة، أئمة أهل السنة في زمانهم، كل إمام في مكانه ومنزلته وعصره. فنسمع إلى هذه الأقوال السلفية والنقولات البرية التي تدلنا على العقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات وفي باب الاعتقاد كلا. نعم.
روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا
الأوزاعي هو إمام أهل الشام، اكتب: وكان إمام أهل الشام في زمانه كمنزلة أبي حنيفة في الكوفة في زمانه، وهما متعاصران، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، حتى قال بعض المؤرخين كابن عساكر: ما دخل الشام مثله بعد الصحابة في العلم. نعم.
قال: كنا والتابعون متوافقون بقول إن الله تعالى بكم،
كنا والتابعون متوافرون نقول. نعم.
إن الله تعالى بكم فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.
تأملوا معي: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ففسر كلمة استوى بمعنى الفوقية، وهو معنى قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. نعم.
فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق عرشه وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت.
مكحول الشامي يعتبر من أئمة أهل الشام، وهو متقدم على الأوزاعي، والزهري كذلك متقدم على الأوزاعي، وهو أبو بكر محمد ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري، الذي قال عنه علماء الحديث: حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث. نعم. أمرها كما جاءت بلا كيف، أو أمروها. ما معنى أمروها كما جاءت؟ ظن المفوضة أن المعنى لا تعتقدوا معانيها. إذا كان هذا المعنى فكيف يقولون بلا كيف؟ إنما يقال بلا كيف لمعنى مدرك. هل يقال لشيء لا يدرك معناه بلا كيف؟ هذا ما يقوله عاقل. فلذلك لما قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، علمنا أن المقصود: أمروها كما جاءت، لا تفسروها بتفسيرات المبتدعة المتأولة المحرفة، وإنما فسروها كما جاءت عن السلف، لكن بلا كيف. نعم.
فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدين في عصر تابع التابعين.
أئمة الدنيا والدين، لا شك أنهم كانوا قدوة يقتدي بهم أهل الدنيا وأهل الدين. نعم.
وإنما قال الوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهل المنكر لكون الله فوق العرش والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقته حماد بن زيد،
وهو بصري من أئمة أهل البصرة، وحماد بن سلم أيضا بصري من أئمة أهل البصرة. نعم. ومن استنصر بها، ومن استنصر بها فهو منصور. نعم.
ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
فهذا الإمام مالك يريد أن يبين أن طريق سبيل المؤمنين أمر واجب، وهم فسروا آيات الصفات ووقفوا ولم يخوضوا في كيفياتها. نعم. هذا سفيان بن عيينة المكي، إمام أهل مكة في زمانه. نعم.
سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله،
ربيعة بن أبي عبد الرحمن إمام أهل المدينة في زمانه، وهو الذي يقال له ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك. ومروي عن أم سلمة رضي الله عنها، ومعنى هذا الكلام أن هذه العبارة مشهورة في أواخر زمن الصحابة، لأن أم سلمة تأخر وفاتها، وفي أوائل زمن التابعين كربيعة، وفي أوائل زمن أو في زمن تبع التابعين كمالك. نعم.
منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضة.
الرحضة بفتح الحاء والضاد وضم الراء، الرحضة. ومعنى الرحضاء معناه علاه الماء على وجهه، وأصله الغسل. نعم، العرق يعني.
ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج فقال ربيعة أبي عبد الرحمن ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت إلى كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
بل قالوا الاستواء غير مجهول، معنى هذا الكلام أنهم يفهمون معنى الاستواء، كيف يقال لشيء لا يفهم غير مجهول؟ نعم.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ مجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت إلى كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم.
نعم، منزلة حروف المعجم. لو قال لنا قائل: ما معنى الباء؟ نقول: هذه حروف المعجم لا معنى لها. فإن قال لنا قائل: الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ قلنا: لا نعرف، فجعلنا الاستواء الكلمة كالباء والألف والميم من حروف الهجاء، وهذا ما قاله أحد من السلف، وإنما قاله من قاله ممن تأثر بأهل الكلام ونظر إلى كلام السلف فوجدها على خلاف منطق أهل الكلام فظن أو رام التوفيق بينهما فقال بالتفويض. نعم.
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى علم نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية والصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت تقتضي أنف دلالتها على ما هو عليه، فإنها جاءت ألفاظه دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمره لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمره لفظها مع اعتقاد أن الله عز وجل لا يوصف بما دلت عليه الحقيقة، وحينئذ فتكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لفظ من القول. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عبد الرحمن الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد الأئمة المدينة الثلاث الذين هم مالك بن أنس بن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية،
يعني ابن أبي الماجشون كان بمنزلة الإمام مالك وبمنزلة الإمام ابن أبي ذئب، وهو من أئمة السنة الذين لهم مواقف مشهودة، قال هذا الكلام. نعم.
أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه
فيما تتايعت الجهمية بالياء، ومعنى تتايعت أي بمعنى أنها يعني تظهر العيبة على أهل السنة في إثباتها. نعم.
فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، من حسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مسارا، فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يقول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هم إلا هو. وكيف
يعني هذه قاعدة عند الإمام ابن ماجشون ينبغي علينا أن نحفظها، وهو أن كلمة الكيف إنما يكون للشيء الذي لم يكن ثم كان فيقال له كيف كان، كيف صار، كيف وجد. أما الشيء الذي لم يزل موجودا فهذه لا يقال له كيف. نعم.
وكيف يعرف قدر
من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى. نعم.
وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حدا ومنتهى يعرفه عارف أو يحق قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق الصفة هي عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه.
يعني هذا استدلال لطيف من ابن الماجشون رحمه الله، يقول إن الخلق عاجزون عن إدراك تحقيق كيفية صفة أعجز خلق من خلق الله، فكيف يستطيعون أن يدركوا كيفيات صفات الله؟ لو قال لكم قائل النملة هذه كيف تستطيع أن تحمل 10 أضعاف جسمها، يعجز الإنسان عن الجواب. الإنسان الضخم لا يستطيع أن يحمل 2 من وزنه، فكيف ب10 أضعاف؟ لو قال لنا قائل كيف هذه النملة الصغيرة تعرف تستشعر عندها استشعارات، كيف؟ ما نعرف. فهذه أمور نحن عاجزون عنها. إذا كان الخلق عاجزون عن إدراك كيفيات موجودة في المشاهدات فهي أعجز من إدراك كيفيات صفات الله تبارك وتعالى. نعم.
لا لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يروى له سمع ولا بصر، فما يتقلب منه ويغتاب من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
لو قال لك قائل أنت تبصر، كيف تبصر؟ ربما يوجد إنسان عنده العين لكن لا يبصر، لماذا لا يبصر؟ لا تعرف، تحتاج أن تسأل الذين جربوا وخابروا وسووا، يمكن يعرفون كيف أنت تصبر، يمكن يفهمونك كيف تبصر، يمكن ما يستطيعون يفهموك. فهذا شيء فيك وأنت عاجز عن إدراك كيفيته. كيف الإنسان يأكل ويذهب الشيء المفيد النافع الذي هو للعقل يذهب إلى الدماغ، الذي هو للعين يذهب إلى العين، الذي هو للسمع يذهب إلى السمع، الذي هو للعظم يذهب إلى العظم، الذي هو للفاسد يخرج، كيف ذلك؟ نحن عاجزون عن إدراك كيف ذلك. فكيف يخوض العاقل إذا كان في نفسه عاجزا عن إدراك نفسه وهو مخلوق من مخلوقات الله؟ فأنى له أن يفكر في كيفيات صفات الله. نعم. وهذه قاعدة أخرى جميلة، إذا كان الله عز وجل وصف نفسه بأشياء أنت عاجز عن إدراك كيفياتها، فمن باب أولى لك أن لا تخوض فيما لم يذكر. ما ذكره أنت عاجز عن إدراك كيفيته، فكيف تخوض فيما لم يذكره؟ وهذا رد على المتكلمين الذين أولوا الموجود وتكلفوا الغير موجود وطلبوه وخاضوا فيه بلا علم. نعم.
إذا لم تعلم قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يقل ما لم يصف، هل يستدد بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟
هذه فائدة أخرى. دائما إذا جاءك إبليس يلقي عليك سؤال في باب الأسماء والصفات اسأل نفسك هذا السؤال، ما الفائدة من هذا السؤال المتقعر؟ هل يترتب عليه طاعة؟ هل تنزجر به عن معصية؟ وإلا فاعلم أن هذا سؤال تقعر منهي عنه عند السلف، منهي عنه عند السلف. في الأمس القريب أحد الناس يسألني سؤال عجيب في باب الصفات، فسألته سؤال، الآن هذا الذي أنت تقوله لما لم يقوله السلف؟ هذا ليس حادثا جديدا، هذه النصوص واردة فيها من عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، لماذا لم يأتي أحد ويسأل هذا السؤال وأنت تسأل؟ هذا دليل على تقعر غير ممدوح بل هو مذموم. فينبغي الإنسان أن يسأل سؤالا يترتب عليه طاعة أو ينزجر به عن معصية، وإلا فلا يسأل. نعم. هذه العبارة بصمت الرب فيه دلالة على جواز وصف الله عز وجل بالسكوت، لأنه جاء في بعض الروايات، والسكوت الكلام ضده الخرص، الله جل وعلا موصوف بالكلام ولا يوصف بالخرص. أما السكوت فإن الله عز وجل سكت عن أشياء وصمت عن أشياء تبارك وتعالى، فهذه ليست صفة نقص بل هي صفة كمال. نعم.
فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
جعل الله وإياكم من هؤلاء الذين ينظرون إلى وجه الله عند مليك مقتدر. تأملوا معي أن هؤلاء النافون للصفات نفوا رؤية الطائعين رب العالمين، فإذا نفوا أفضل نعمة، والله أفضل كرامة نفوها، فأي كرامة حينئذ يرجون من الله إذا كان أهل طاعته محجوبون عنه كأهل معصيته؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهؤلاء يريدون أن يجعلوا أهل الطاعة كأهل الشرك والتنديد. سبحان الله. نعم. يعني لا يلحقنا ضير، لا تضارون، يعني لا يلحقنا ضرر في رؤية القمر ليلة البدر ولا نتزاحم. فكذلك المؤمنون يرون الله عز وجل من غير زحام ولا لحوق ضرر، وهذا من منة الله على عباده. جعلنا له وإياكم منهم. يعني الصحابي رضي الله عنه قال لا نعدم أو لا نعدم من رب يضحك خيرا، بالفطرة فهم هذا وأقره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال إن الله ليضحك من أزلكم، والمقصود بالأزل هنا يعني القنوط. نعم، وهو بمعنى القنوط أو قريب منه. وما تحيط به قبضته، يعني هذه قواعد نستفيد منها في باب الأسماء والصفات. لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نتكلف ما لم يصف نفسه بشيء، ولا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. نعم. يعني المقصود ما جاء وصفه في كتاب الله عز وجل لا ترى في إثباته عيبا لأن الله أثبته. ولا تكلفن نفسك من ذلك قدرا، يعني كيفية، لا يجوز أن تكلف نفسك ما لم يكلفك الله فتضع له قدرا، فإن الله جل وعلا لا يقدر قدره أحد ولا يقدر قدر صفاته أحد إلا هو سبحانه، كما قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم.
وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر صفة ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك لمعرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما عظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم التكلف
يعني فائدة جميلة هذه، أننا نثبت ما أثبته الرب وننفي ما نفاه الرب ونسكت عما سكت عنه الرب، نثبت ما أثبته رسول الله وننفي ما نفاه رسول الله ونسكت عما سكت عنه رسول الله، لأن العقيدة كاملة، ما يحتاج أن احنا نجي ونزيد ونستثير أشياء جديدة، العقيدة كاملة في زمانهم، ما يمكن أحد يقول لا العقيدة كانت ناقصة أنا أزيدها بسؤالي هذا. نعم.
فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف بمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر بإنكارهم ينكر، فيصنعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره، ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تعالى من نفسه.
يعني المقصود لا يفرق بين القرآن والسنة، ما ثبت في السنة فهو كما ثبت في القرآن. نعم.
والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواثقون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى،
لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، أو ترك ما ترك وتسمية ما سمى، هذا هو الحق، أن نترك ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسمي ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسكت عما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا السلف، الحق ترك ما تركوه وتسمية ما سموا وتفسير ما فسروه والسكوت عما سكتوا عنه. انتهى كلام ابن الماجشون رحمه الله، فيها قواعد عظيمة وفيها بيان عظيم للمنهج الصحيح من تابعي تابعي جليل بمنزلة الإمام مالك. نعم. الفقه الأكبر كتاب مشهور عند أصحاب الإمام أبي حنيفة، ويرون أنه للإمام أبي حنيفة، وأهل مكة أدرى بشعابها، فما داموا هم يثبتون هذا الكتاب فليس لأحد يأتي وينفيه ويقول أسانيد ضعيفة، لأن الكتب لا تثبت بالأسانيد، الكتب تثبت بالشهرة، لو جاءنا إنسان وقال لنا أثبتوا هذا الكتاب الذي تقرؤونه بالإسناد ما نستطيع، إنما هي بسماعات منقطعة ووجادات، ربما في بعض أسانيدها أناس لا يعرفون، فالكتب يكفي فيها إثباتها الشهرة، فإذا جاء أصحاب الإمام أبي حنيف وأثبتوا هذا الكتاب للإمام أبي حنيف، الفقه الأكبر والفقه الأوسط والفقه الأبسط، فليس لأحد أن يأتي وينفي لمجرد كون الإسناد ضعيف، هذا لازم غير لازم، لأن الناس لم يعتمدوا الأسانيد في إثبات الكتب، ولكن متى نحتاج إلى الأسانيد؟ نحتاج إلى الأسانيد في إثبات الكتب إذا كان الكتاب لم يذكره الأصحاب ولم يشتهر بين الرواة عن الإمام وفيه ما يخالف عقيدة الإمام، فحينئذ ننظر إلى الإسناد ونستدل على ضعفه وعدم إثباته. نعم.
سألت أبا
ولا تتبرأ من أحد
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تولي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل.
نعم.
قال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن
يفقه الرجل هذا كلام الإمام أبو حنيفة، أن الفقه الأكبر خير من الفقه في العلم. الفقه الأكبر هو الاعتقاد، والفقه في العلم هو العبادات والمعاملات. يجي بعض الناس اليوم يقول: لا تتعلموا العقيدة، بس نتعلم الفضائل، تعلم المسائل. ليش ما نتعلم العقيدة؟ قال: العقيدة تفرق. العقيدة تبين لك من ربك، ما الذي تعبده، ما أسماؤه، ما صفاته، ما أفعاله. تبين لك من نبيك، تبين لك كيف تؤمن بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر، ثم تجي أنت وتقول ما تعبد. وما فائدة العمل بدون عقيدة؟ قد كان أقوام عاملة ناصبة تصلى نارا حامية كما ذكر الله، لعدم الاعتقاد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لعدم الاعتقاد. فيجب على الإنسان يتقي الله عز وجل ويتعلم الفقه الأكبر قبل الفقه العلمي. نعم.
قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول؟
ومن أحسن الشروحات وأقربها إلى تقريرات أهل السنة للفقه الأكبر هو شرح الملا علي القاري الحنفي الهروي المكي، من أحسن شروحات الفقه الأكبر وأقربها لتقريرات أهل السنة، شرح العلامة المقرئ المحدث المفسر ملا علي القاري الحنفي الهروي المكي. يعني جماعة يخرجون إلى الأسواق، واحد من المشايخ من طلبة العلم وحوله خمسة يمينه وخمسة شماله بدون إذن من ولي الأمر، ماذا تفعلون؟ قال: ننكر المنكر ونأمر المعروف. هل ترى ذلك يا إمام؟ هذا السؤال وارد على أبي حنيفة، اسمعوا الجواب. كذلك هو الأمر معروف أن المنكر فريضة واجبة، لكن ليس بهذا الأسلوب. قال: كذلك ولكن. أيوة.
ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام.
لأن هذه بدايات الخروج، أن الإنسان يكون جماعة ويخرج إلى الأمور العامة للمسلمين ويأمر بالمعروف عن المنكر بيده وكأنه سلطة ثانية داخل السلطة، فهذه بداية إفساد في البلد، لا يجوز. نعم.
قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج واللغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعلم ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق السماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال: فإنه يقول: على العرش استوى،
إذا أنكر. إذا أنكر لا تجعلها شرطية. نعم.
قال إذا أنكر أن يكون في السماء فقد كفر.
هذا كلام الإمام أبو حنيفة. فما للماتريدية ينتسبون إليه في الفقه ويدعونه في الاعتقاد. سبحان الله. نعم.
ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاهل النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى تبين أن الله تعالى فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله عز وجل في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى ذا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة رحمه الله بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى ذا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى ذا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، وروى هذا اللفظ بالإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري النووي بإسناده في كتاب الفاروق، وروى هو أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجحم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه، فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال هشام ردوه إلى الحبس فإنه لم يترك.
إذن محمد بن الحسن الشيباني محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة وراوية مذهب الإمام أبي حنيفة، وصاحبه وتلميذه الخاص هشام بن عبيد الله الرازي وكان قاضي الري يقول لهذا الرجل إن توبتك لا تصح حتى تعتقد أن الله على عرشه بائن من خلقه، ومعنى البينونة أنه سبحانه وتعالى ظاهر على خلقه ليس بحاجة إلى شيء. نعم.
وروي أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي
أذان؟ دخل أذان؟ طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. شيخ عدنان إيش رأيك تقرأ أنت بعد الأذان؟ تقرأ أنت عشان ننتهي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
اللهم رب الدعوة والصلاة القائمة تقضيت بالله ربا والإسلام الدين محمد صلى الله عليه وسلم. استأذنك يا شيخ على أساس يعني ما نصح كل دقيقة. تفضل يا شيخ عدنان. ترى الشيخ عدنان كان زميلي في الجامعة الإسلامية. إذن قول يعني الذي نقله الهروي عن يحيى بن معاذ الرازي فيه فائدة عظيمة، وهي أن من لا يثبت العلو لله يلزمه الحلول، ما في كلام، أو يصير ملحد، لأنه قال يمزج الله بخلق عياذا بالله. نعم. يعني الإمام ابن المديني علي بن المديني شيخ البخاري الذي قال عنه البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، هذا الإمام فهم من آية النجوى أن المقصود بها العلم، وهو اتفاق السلف وليس بينهم خلاف في أن المراد بآية النجوى العلم وليس المقصود به الحلول عياذا بالله. يعني هذا الإسناد، تأملوا معي هذا الإسناد على ما قيل أن أبي القاسم الطبري اللالكائي حنبلي ويروي عن أبي حامد الإسفرايني الشافعي عن محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، إسناد خلط ثلاثة من أئمة المذاهب، والصواب أن أبو القاسم اللالكائي شافعي المذهب، وهو من أخص تلامذة أبي حامد الإسفرايني، وكان من أئمة السنة الذين كان لهم جهد بارز في الرد على الأشاعرة وغيرهم. نعم.
قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء.
الله أكبر الله أكبر، فهموا والله كلام جهم. نعم.
محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره،
الغير تغير الأحوال. نعم. وقرب تغير أحوال الله على عباده.
وقرب غياره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في رؤيته هي عندنا حق، حملها ثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أتركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. وروى اللالتاني والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة على صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه باين من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.
يعني إذا قال لنا قال: بما تعرفون ربكم؟ نقول: نعرف ربنا ببينونيته على خلقه، بعلوه على خلقه. نعم.
وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاكم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضباعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا: هم ليس عليه شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه، أو يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل الواسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشرا المريسية وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول: ليس في السماء شيء.
الله أكبر.
وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكح ولا يورد.
هذا كلام الأئمة عن الجهمية، وأبرز علامة الجهمية إنكارهم العلو. طيب، والذين أنكروا العلو من الأشاعرة وغيرهم، هذه عين مقالتهم. فالاسم لا يغير الحكم، كونهم يسمون أنفسهم أشاعرة لا يعني أنهم ما قالوا بقول جهم. نعم.
وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدبابين، فقال رجل عندها: الله على عرش، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة.
الأصمعي إمام أهل اللغة، وكان رجلا صلبا في العقيدة. نعم.
وعن عاصم بن علي بن عاصم الشيخ أحمد والبخاري وطبقته قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا.
الجهمية لا يؤمنون أن في السماء ربا، وبناء عليه إما أن يصبحوا ملاحدة وإما أن يصبحوا حلولية، ما لهم طريق ثالث. نعم.
وروى الإمام أحمد قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصادق قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، قضاء الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوج كن أهالكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في كتاب بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش.
هذا إمام من أئمة الأندلس من أئمة المغرب، وهو يحكي عقيدة أهل السنة والجماعة عن أهل السنة وعن الإمام مالك وطبقته. نعم.
قال ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي. قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان في الكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه تجلي يوم الجمعة في الآخرة وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
الكرسي جاء في تفسير عن ابن عباس بأنه العلم، لكن هذا التفسير لا يثبت عن ابن عباس، ذكره ابن جرير بسند فيه متكلم، والثابت ما ذكره ما جاء عن ابن عباس الكرسي موضع قدمي الرب تبارك وتعالى والعرش لا يقدر قدره إلا الله. نعم.
وذكر ما ذكره يحيى بن سلام من صاحب التفسير المشهور قال حدثني معلة بلاج عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لا موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه.
وهذا إسناد يعني تأملوا الرواة فيه كلهم أناس معروفون وهم يعتبرون من أصحاب الكتب، الرواة كلهم من رواة أصحاب الكتب. نعم.
وذكر حديث أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سمائين 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال باب الإيمان بالحجب. قال ومن قول أهل السنة أن الله باجل من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح سألت يوسف بن علي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا.
ومعنى لا أحد فيه حدا أي لا أخوض في الكيفية، لا أقول فيه كيف وكيت، لا كيف ولا كيت. نعم.
قال محمد هذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. قال: والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إليه عما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث صفاته ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، وصف بها نبيه، وليس لشيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسعى هذه الفتية عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم.
على كل حال، كتاب الإمام ابن أبي زمنين مطبوع، ولله الحمد والمنة، طبع طبعة محققة، ونكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل في الغد، ونأمل بإذن الله عز وجل أن ننتهي بحسب الوقت المقرر، نقرأ غدا وبعد غد ننتهي إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في علمنا، وأن يبارك في أوقاتنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.